بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. لنزال أيها الإخوة الأخوات في حلقاتنا نتكلم عن النجاسات، وهذا موضوع مهم كما عرفنا، لأن صلاتنا لا تصح إلا إذا ابتعد المصلي عن النجاسات في ثوبه وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه. ومن النجاسات الدم. بالنسبة للدم، أولا دم الحيض نجس بالإجماع، كما نقل ذلك النووي رحمه الله وغيره، وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته يعني تفرك الدم وتحكه، تزيل عينه، ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه بالماء حتى يتحلل، ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تصلي فيه. فهذا يدل على نجاسة دم الحيض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في غسله وإزالته. وأما ما يتعلق بدم الإنسان الذي يخرج من عرق أو لحم، فما حكم هذا الدم؟ أيضا هذا الدم الإخوة نجس بإجماع العلماء، ونقل الإجماع على نجاسة الدم الإمام أحمد رحمه الله. سئل عن الدم فقال رحمه الله: الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه يعني في نجاسته. ونقل الإجماع على نجاسة الدم ابن عبد البر والنووي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وإن كان قليلة من العلماء قالت بطهارة دم الإنسان، لكن الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة، بل نقل الإمام أحمد الإجماع عليه، أنه نجس. ومما يدل على نجاسة الدم قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فذكر الله تعالى في هذه الآية الدم المسفوح، والدم المسفوح وإن كان معناه في اللغة الدم الجاري، لأن الذبيحة لما تذبح هكذا يسيل الدم منها سيلانا قويا فيجري منها الدم، ولكن في الشريعة المعتبر كثرة الدم، كما نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في هذه الآية، فقال: فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، فإن المعنى فيه يعني في الدم المسفوح، قال في الشريعة يعني الشريعة لماذا حرمت الدم المسفوح؟ قال: لأنه كثير. قال: إذ القليل لا يكون مسفوحا. قال: فإذا سقطت من الدم الجاري يعني المسفوح نقطة في ثوب أو بدن، قال: لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة. يعني الدم إذا كان يسيرا يعفى عنه، وهذا أيضا مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، لكن اختلفوا في الكثير والقليل. قال أبو حنيفة رحمه الله: الكثير ما يستفحشه الناس ويستكثرونه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما يفحش عند الرجل. ما أحده بأكثر من هذا. والعفو عن الدم اليسير هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، يعني إذا صلى في ثوب وكان الدم فاحشا يعني على الثوب بقعة كبيرة من الدم فعليه الإعادة. قال: وإذا كان قليلا فليس عليه إعادة. وابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة في وجهه، حبة في وجهه عصرها فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه وأكمل صلاته. وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بزق دما ثم قام فصلى. وأبو هريرة رضي الله عنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج منه دم، يعني دم يسير، ففته بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ، يعني ولم يتوضأ ولم يغسل أيضا هذا الدم. فهذه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على العفو عن اليسير من الدم. لكن إذا اضطر الإنسان أن يصلي في ثوب فيه دم كثير فلا حرج عليه، والضرورات تبيح المحظورات. ولهذا عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، يعني ينزف دما، لما طعن وهو يصلي الفجر فأكمل صلاته والدم ينزف منه لأنه لا يستطيع إلا أن يفعل هذا. فهذا لا يدل على أن الدم طاهر كما استدل بهذه الآثار بعض العلماء، بل هذا كان في وقت الضرورة. وهذا أيضا مثل قول الحسن البصري رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني هذا في الجهاد مع المشقة. فهنا يعذر الإنسان، ولعله يحمل على هذا أثر ابن مسعود أنه صلى وعليه فرث ودم، فقد يكون الدم قليل أو يعني ما استطاع أن يبدل ثوبه. ولهذا المريض مثلا في المستشفى إذا كان على ثوبه نقط دم يسيرة فلا حرج، دم اليسير يعني نقط يسيرة، فهذا لا حرج عليه، صلاة صحيحة. أما إذا كانت هناك بقعة دم كبيرة، يعني وإن كان بعض العلماء يحدد بالدرهم، لكن كما ذكر بعض العلماء أنه ما تستفحشه النفوس، يعني إذا رأيت تستفحش هذا تقول هذا كثير، فإذا كانت البقعة كثيرة نقول يجب على هذا المريض أو أي إنسان أن يغسل هذا الدم. فإذا ما تمكن من غسله استطاع أن يبدل ثوبه، هذا هو الواجب. لكن إذا ما استطاع أن يبدل ثوبه، مثلا كانت الحالة خطيرة وهو لا يستطيع أن يتحرك وعليه أجهزة، ويستطيع مثلا هو في وعيه مثلا وعليه دماء أو جروح تسيل، فهذا يصلي، يصلي على حاله حتى لو كان الدم ينزف منه، حتى لو كانت ثيابه فيها دم كثير وما يستطيع أن يزيلها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثل هذا يعذر والحمد لله. ومما يستثنى الإخوة من الدم كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا من قول ابن عمر، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال يعني في حقيقتهما يعني هما من الدماء المتغلظة، لكن هذا يجوز أكله وهو من الدم الطاهر. كذلك قال العلماء، وهذا باتفاق أو عليه عامة الفقهاء: ما لا دم له سائل، يعني مثل حشرات الذباب والنمل والبعوض، فمثل هذه الحشرات يعني ما فيها دم يسيل وإنما ممكن يكون شيء قليل جدا، فمثل هذا معفو عنه في الشريعة. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فهذا يدل على أن هذا الإناء والشراب يكون طاهرا. وطبعا هذا من إعجاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمال الشريعة. فسبحان الله، الناس في الماضي كانوا يستشكلون هذا الحكم وهذا الحديث، وربما بعضهم استهزأ بهذا الحديث ورده بعقله، وكيف نغمس الذباب في الشراب؟ وسبحان الله، يتقدم العلم واكتشف أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقال في الحديث: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فحتى تتأكد من أن يغمس الجناح الآخر الذي فيه الشفاء تغمسه. فكأن هذا يعني مضاد للمكروبات أو الداء الذي يوجد في الجناح الآخر. طبعا فهذا من إعجاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطبعا هذا الحكم الإخوة يعني كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يجوز أن يفعله المسلم، لكن المسلم لو عافت نفسه أن تشرب من هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب فلا حرج عليه، يعني ليس واجبا عليك أن تشرب هذا الماء إذا وقع فيه الذباب. من أراد أن يغمس ويطرح الذباب ويشرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ومن عافت نفسه وما استطاع ما استساغ أن يشرب هذا الشراب ليس عليه حرج، يعني لأن هذا ليس بواجب. وأيضا الدم الإخوة إنما هو نجس، يعني إذا يعني خرج كان مسفوحا، لأن الدم كما يذكر العلماء اليوم هو مرتع للميكروبات والجراثيم، فتتولد فيه الجراثيم بسرعة عجيبة. ولهذا تأمل في رحمة الله تعالى بعباده، الله تعالى ما حرم علينا في هذه الشريعة إلا ما يضرنا، كما قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدم خبيث، وكان أهل الجاهلية يشربون الدم شربا، يستخرجون الدم من الذبيحة ويشربونه والعياذ بالله، فهذا يولد الأمراض وفيه كثير من الجراثيم والمكروبات. كذلك مما يعني هو مستثنى وكما هو مفهوم من قول الله تعالى: أو دما مسفوحا، الدم الذي يبقى في العروق أو الذي يبقى في اللحم من الحيوان المذبوح المأكول بعد يعني ذبحه، فكما هو معلوم الذبيحة إذا ذبحت يكون فيها دم في اللحم، وربما بقي دم في بعض العروق، دم يعني يسير، فهذا اللحم يطبخ ثم ربما يبقى شيء من الدم اليسير، إن كان الطبخ مثلا غير جيد أو يكون يعني في القدر شيء من الدماء، فمثل هذا الدم عند جماهير أهل العلم أنه طاهر لأنه ليس بدم مسفوح، والله تعالى قال: أو دما مسفوحا. وحتى بعض العلماء الذين قالوا بنجاسته على الأصل قالوا هو معفو عنه، وهذا أيضا يعني ثابت بالإجماع، فلا يزال المسلمون يضعون اللحم بالقدر ويبقى الدم في الماء مخلوطا ويعفى عن هذا، فهذا مما يعفى عنه والله أعلم. هذا ما يتعلق بمسألة الدم، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.